محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ختم رسالته بمبحث هام وعظيم، بل هو جماع الأمر كله. قال رحمه الله: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. هذان الأمران هما مباني دين الإسلام، فالإسلام مبني عليهما. الأمر الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأمر الثاني أن يعبد الله بما شرعه. كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الأمران هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالله جل وعلا هو الذي يعبد، ولا شركة لأحد في العبادة، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صاحب ضريح ولا سيد، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. فمن أشرك ملكا أو نبيا أو وليا أو غيرهم فإن عمله مرفوض، عمله غير مقبول، لأن الله جل وعلا جعل مفتاح الإسلام لا إله إلا الله، ومعناه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فمن عبد غير الله أو عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك في هذه العبادة، والله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد الشركة في هذه العبادة، بل لا بد أن تكون العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. فمن أشرك مع الله غيره فإن الله جل وعلا يرفض هذه العبادة، لما جاء في الحديث القدسي من قول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل الذي فيه شركة مرفوض وغير مقبول. ولهذا جاء في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله لك كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا هو معنى ما جاء في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهم أمروا أن يعبدوا الله مخلصين، يعني أن تكون العبادة خالصة لله مخلصين له الدين، لا أحد يشترك مع الله في هذا الدين. حنفاء، مائلين عن طريق الشرك ويلتزموا بأداء العبادات على الوجه الصحيح، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا يهملوها ولا يضيعوها ولا يتكاسلوا في شيء منها، وإنما يأتون بها تامة، يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة من غير نقصان، وذلك دين القيم. هذا هو المنهج الصحيح. فمن أخل في الإخلاص فإن عمله غير مقبول، ويدخل في ذلك الشرك والنفاق والرياء والسمعة، كلها تتنافى مع الإخلاص. فمن أشرك أو نافق أو راء أو أراد التسميع به فإن عمله غير مقبول. فقول عمر رضي الله تعالى عنه: واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا هو معنى الإخلاص، بمعنى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، سواء كانت عبادات بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو بدنية وقلبية كالصيام أو بدنية ومالية وقلبية وقولية كالحج أو غيرها من أنواع العبادة كالبر وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع القربات، لا بد أن تكون خالصة لله. أو كانت العبادة توكلا واستعانة واستغاثة وإنابة لله جل وعلا، فلا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا. والأمر الثاني أو الأصل الثاني هو أن تكون هذه العبادة صالحة موافقة لأمر الله تعالى الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يتعبد به لله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتى بشيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به مما يتعبد به لله، فإن هذا الإنسان الذي فعل هذا الشيء يعتبر عمله غير صالح، بمعنى أن عمله باطل وعمله ليس على المنهج الذي أمر الله تعالى به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. ولهذا سميت الأعمال التي يعملها بعض الناس يجتهدون فيها بقصد التعبد لله، لكنها لم تكن على المنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، تعتبر تلك الأعمال بدعا لأنها مبتدعة يعني جديدة وليست مما شرعه الله جل وعلا، والذي يعملها يعتبر محدثا ومبتدعا وعمله باطل ومردود. هذا هو معنى العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا متفقا مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال نريد أن نصلي 5 ركعات صلاة الظهر، أو نريد أن نحدث صلاة 6، أو نريد أن نعمل عيدا غير العيدين، أو نريد أن نعمل موسما معينا لعبادة معينة غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأعمال وإن كان ظاهرها التقرب إلى الله إلا أنها محرمة وممنوعة وصاحبها مأزور غير مأجور. لماذا؟ لأنه زاد على المنهج الذي أراده الله جل وعلا وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله مطلوب منك أن يكون عملك خالصا لله وصالحا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تزد على ذلك، فإن زدت فعملك غير مقبول وأنت مأزور ولست بمأزور. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الأحسن؟ هو ما تتحقق فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. النقص عيب وتقصير وإهمال، والزيادة تعدي وجرأة وإحداث وابتداع. فأنت مطلوب منك أن يكون عملك صالحا وخالصا.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصبر. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصبر؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.
يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا هو العمل الأحسن، أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا كلام الفضيل رحمه الله يبين فيه معنى قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمعتبر في العمل هو إحسانه وإتقانه والإتيان به على الوجه الصحيح. ولهذا فإن العمل القليل الخالص الصواب خير من العمل الكثير الذي فيه خلل، إما في صوابه وإما في خلوصه. فكون الإنسان يجتهد في إتقان العمل وإحسانه خير له من أن يجتهد في إكثار العمل مع الخلل. فلو أن إنسانا صلى الليل كله وهو شارد الذهن لا يدري كم صلى ولا ماذا قرأ، لكنه طلع عليه الفجر وهو يصلي، وإنسان آخر صلى ركعتين بخشوع وخضوع وحضور قلب وإتمام لأركان الصلاة وشروطها، صاحب الركعتين خير من ذلك، لأن هذا العمل عمله جاء به على الوجه الصحيح المطلوب. وذاك الإنسان الذي أكثر العمل فيه خلل كثير. فالله تعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل يبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أيكم أحسن. فهذا هو المعتبر وهو المطلوب. والأحسن كما قال الفضيل هو الأخلص والأصوب. والأخلص بمعنى أنه لم يقصد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، والأصوب بمعنى أنه تحققت فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد الإنسان ولم يخل بنقص، وإنما كان تاما عمله، تام الأركان والشروط والواجبات وليس فيه زيادة، وإنما مشى على المنهج الذي كان يعمله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المطلوب من كل مؤمن. وقد جاء في قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وجاء في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله تبارك وتعالى له الدين الخالص، فلا يصلح أن يتعبد الإنسان بعبادة يشرك فيها مع الله غيره، ولا يصلح أن يعمل الإنسان عبادة يجتهد فيها من عند نفسه ليس لها أصل في دين الله، ولا يصلح أن يتعبد الإنسان بعبادة يخل فيها بشيء من أركانها أو شروطها أو واجباتها، بل لابد أن تكون العبادة على الوجه الصحيح وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم.
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادته بما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمشركون عملوا أمرين، أحدهما أنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة، فخافوا ورجوا ودعوا واستعانوا بغير الله، والأمر الآخر أنهم عبدوا الله على غير الطريقة التي أمرهم الله بها. فأنكر عليهم فعلهم ولهذا أمرنا نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو لازم لنا وركن في كل ركعة من صلاتنا، أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم إيا على نعبد ونستعين لمعنى الحصر، فلم تأتي الآية نعبدك ونستعين بك، وإنما جاءت إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. فتقديم إياك للحصر في العبادة والاستعانة، فلا نستعين إلا بالله ولا نعبد إلا الله. وأعقبها بطلب التثبيت والدلالة والإرشاد على المنهج المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لا منهج اليهود ولا النصارى. فنحن نتبرأ من هذين المنهجين بعد أن أعلننا التوحيد والتبرأ من الشرك وأهله بقولنا: إياك نعبد وإياك نستعين. نقول: لا نريد منهج المغضوب عليهم ولا الضالين، نريد طريق المنعم عليهم لا طريق اليهود ولا النصارى ومن شاكلهم ممن سار على منهجهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به. فالذين يدعون الإسلام ويعرفون الأحكام ولا يعملوا بها هؤلاء من المغضوب عليهم ولو لم يكونوا يهودا، لكنهم مثل اليهود في هذه الصفة، ممن عنده علم لا يعمل به. ولهذا ذم الله اليهود ووصفهم بوصف قبيح، قال عنهم جل وعلا: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فاليهود مثل الحمار الذي وضع على ظهره كتبا المؤلفات القيمة التي تحمل في طياتها العلوم النافعة، هل يستفيد منها الحمار؟ لا يستفيد منها. فاليهود مثله، سواء بسواء، لأنهم يعلمون ولا يعملون. فالذي عنده علم ويعرف الأحكام ولا ينفذها كالحمار الذي يحمل كتبا لا ينتفع بها وليس لها أثر على سلوكه ولا على تصرفاته. فنحن نبرأ إلى الله من هذا المنهج في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما أننا نتبرأ من منهج النصارى الذين يعبدون الله باجتهاد على جهل، يكثرون العبادة لكنهم على جهل، ولهذا سماهم الله جل وعلا بالضالين، يعبدون الله على ضلالة، أحدثوا بدعا وأعمالا وعبادات لم تكن مشروعة عليهم، ويجتهدون في تحقيق ما يظنون أنه مطلوب وهو ليس بمطلوب. وهكذا شأن أهل البدع من الذين ينتسبون للإسلام، فإنهم يجتهدون في عبادات لم يكن لها أصل في دين الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فعملهم ضلال وعملهم مردود لأنه ليس موافقا للمنهج الذي أمر الشارع به، وليس متمشيا مع الطريقة التي كان يعملها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبرأ من منهج هؤلاء في كل ركعة، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا نريد منهج اليهود ولا النصارى، وإنما نريد منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمطلوب من الإنسان الذي ينتسب للإسلام أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد في العبادة ولا ينقص، فإن زاد صار مبتدعا وإن نقص صار عاصيا بقدر نقصه وتقصيره. ولا بد أن يكون العمل خالصا لئلا يكون فيه شبه من المشركين والمنافقين ومن نحى نحوه. فهذين الأصلين أو هذان الأصلان الإخلاص والمتابعة أصلان عظيمان لتحقيق معنى الإسلام في نفس الإنسان وسلوكه وتصرفاته. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء أنكر الشارع عليهم أنهم ادعوا عبادات لم يأذن الشارع بها، وأن هذه المعبودات هي التي شرعتها. وهذا له مع الأسف الشديد رواج في هذا الزمان، كل طريقة تحدث لها نوعا من العبادة تختص بها وتعرف بها. كثير من الطرق التي تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي يكون لها طقوس معينة تتعبد بها تعرف بها. من الذي أحدث هذا؟ هل هذا من الإسلام؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو كان من الإسلام لكان المسلمون كلهم على هذا، لكن لأنها الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية اختصت بهذا الذي شرعه لها المنظر لهذه الجمعية أو قائد هذه الفرقة ونحو ذلك من أهل الضلال والزيغ والفساد. فالله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء أصحاب الطرق ونحوهم أحدثوا في الدين ما ليس منه وشرعوا من الأعمال والعبادات التي يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله وهم يتمردون بهذه الأعمال على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله جل وعلا. فالدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل شيئا ليس فيهما فهو مشرع ومبتدع ومحدث وضال بهذا العمل، وهو بهذا يكون من الذين وصفهم الله بهذه الآية أنهم شرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله ولم يشرعه ولم يبين.
كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله.
يقول كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله.